بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من سلسلة مجالس التعليق على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. وقد مر بنا في المجلس الأخير ذكر بابين يذكر فيهما الشيخ رحمه الله براهين التوحيد وأدلته وكشف شبهات المشركين القدامى والمحدثين، ولا زال في هذا السياق رحمه الله، فعقد بابا مهما جدا هو من أكثر ما يتشبث به مشرك الزمان بل ومن قبلهم، ألا وهو الشفاعة. فقال رحمه الله: باب الشفاعة. الشفاعة في اللغة مصدر شفع يشفع شفاعة، وهي مستمدة من الشفع وهو ضد الوتر، والشفع هو الزوج، فكأن الشافع انضم إلى المشفوع له فصار زوجا بعد أن كان فردا. هذا هو سبب تسمية الشفاعة بهذا الاسم. أما حقيقة الشفاعة فإنها سؤال الخير للغير، سؤال الخير للغير، وهو ما يسمى عندنا بالواسطة وما أشبه ذلك. فذكر فيه قول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. أنذر به، النذارة هي الإعلام على وجه مخوف، وعكسها البشارة. فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينذر بالقرآن، فقوله وأنذر به أي بالقرآن. ولا ريب أن القرآن هو أعظم موعظة يوعظ بها، كما قال الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، وقال: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالقرآن أعظم نذير كما أنه أعظم بشير، فينبغي للداعية إلى الله ولطالب العلم وللمربي أن يعول على القرآن في مواعظه وهدايته. أنذر به من؟ الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، وهم المؤمنون الموحدون الخلص. قال: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، يعني أن من حالهم أنهم يعتقدون أنه لا ينفعهم ولا يغني عنهم من الله شيئا إلا الإيمان به وتوحيده. يعلمون قد استقر في قلوبهم أنه ليس لهم من دونه ولي من الولي وهو القرب، ولا شفيع يغني عنهم إلا أن يأذن الله تعالى به. ففي هذه الآية رد على الذين يتعلقون بالشفعاء والأولياء من الأنبياء والصالحين والمقبورين وغيرهم، وبيان أنه لا ينفع عند الله تعالى إلا ما نصبه الله تعالى وسيلة شرعية، وهي الإيمان والعمل الصالح. ففي هذه الآية الرد على المشركين الذين يتقربون بالأنبياء والصالحين زاعمين أنهم شفعاء لهم عند الله. وفيها مشروعية الوعظ بالقرآن كما أسلفنا، والتذكير بيوم القيامة لقوله يخافون أن يحشروا إلى ربهم، وفيه أن الذكرى تنفع المؤمنين، لأن الله تعالى وجه نبيه أن يعظ المؤمنين، فالذكرى تنفع المؤمنين وتصقل قلوبهم وتحييها. ثم ذكر آيتين وهما قول الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قل لله الشفاعة جميعا، هذه الآية تدل على أن الشفاعة كلها لله، فإذا كانت لله فإنما تطلب منه، لا تطلب من أحد سواه. وكذا قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، التقدير: لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. فإذا كان أمر الشفاعة موقوفا على إذنه سبحانه وتعالى، إذن لا فائدة من أن تسأل من غيره كما يفعل المشركون، وإنما تطلب من الله تعالى بأن يقول المرء مثلا: اللهم شفع في نبيك، فيكون السؤال موجها لله تعالى. فهاتان الآيتان دلتا أو هما مناسبتان لما قصد المصنف رحمه الله من إبطال اتخاذ الشفعاء من دون الله تعالى والتعلق بهم، ففيهما الرد على المشركين الذين يطلبون الشفاعة من المخلوقين، وفيهما أو في أولاهما بل في كليهما أن الشفاعة لله جميعا، أن الشفاعة لله جميعا فتطلب منه وحده. وفيهما أيضا بيان عظمة الله تعالى وكمال ملكه لكل شيء وافتقار الخلائق إليه. وفي الآية الثانية إثبات الشفاعة لمن أذن الله له. وينبغي أن نعلم أن الشفاعة المذكورة في القرآن نوعان: شفاعة مثبتة مقرة وشفاعة منفية. فأما الشفاعة المثبتة فما اجتمع فيها شرطان، أحدهما إذن الله للشافع أن يشفع، كما دل عليه قوله تعالى في آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلا يمكن لأحد أن يتقدم بالشفاعة عند الله تعالى إلا بإذن مسبق. الشرط الثاني رضاه عن المشفوع له، فلا يمكن أن يشفع عند الله تعالى بمن لا يستحق الشفاعة كالمشركين، فقد قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأما الشفاعة المنفية فما اختل فيها هذا الشرطان أو أحدهما فإنها لا تثبت ولا تكون، كما تلون آنفا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. واعلموا يا رعاكم الله أن سبب شرك المشركين أو من أعظم أسباب شرك المشركين اعتقادهم بأن لمعظميهم من الأنبياء والصالحين والمقبورين والملائكة دالة عند الله وجاه يمكنهم من الإدلاء على الله، فلذلك يتعلقون بهم. وما علموا أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند المخلوقين. الشفاعة عند المخلوقين كملوك الدنيا وسلاطينها لا تفتقر إلى هذين الشرطين. فربما دخل الشافع على الملك أو السلطان أو الأمير أو الوزير أو غير ذلك فأدلى عليه بشفاعته دون إذن مسبق، وربما اضطر ذلك السلطان أو الملك أو الأمير أو الوزير أو غير ذلك إلى قبول الشفاعة على مضض، إما محاباة، إما رغبة أو رهبة، إما رغبة في استمالة هذا الشافع إلى صفه أو رهبة من شره. لكن الأمر بالنسبة لله تعالى يختلف تماما، فالله سبحانه وتعالى لا يستكثر بعباده من قلة ولا يستعز بهم من ذلة، فالشفاعة له جميعا. فليست الشفاعة عند الله تعالى كالشفاعة عند ملوك الدنيا. هذا المعنى هو الذي غاب عن المشركين قديما وحديثا، فظنوا أن الشفاعة عند الله تعالى كالشفاعة عند ملوك الدنيا، فتعلقوا بهؤلاء الوسائط وصاروا يدعونهم، كما قال قائلهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهكذا مشركو الزمان فإنهم يقولون: نحن ندعو الحسين أو ندعو البدوي أو ندعو الدسوقي أو ندعو فلان وعلان لجاههم عند الله ومكانتهم عنده. فيقال: هذه شفاعة أهل الدنيا عند أهل الدنيا. أما الشفاعة عند الله فليست كذلك، فلا بد من إذن الله المسبق للشافع، ولا بد من رضاه عن المشفوع له. ويكفيكم قوله: قل لله الشفاعة جميعا. وكذلك جمع الله تعالى بين هذين الشرطين في قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كم هنا خبرية وليست استفهامية، كم هنا خبرية يراد بها التكثير، يعني ما أكثر. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والملائكة هم أعظم من يمكن أن يستشفعوا به من حيث الخلقة والقوة والقرب من الله عز وجل، ومع ذلك فإن شفاعتهم لا تغني إلا بتحقق هذين الشرطين: أن يأذن الله لمن يشاء فلا بد من إذنه، والثاني رضاه ويرضى، أي رضاه عن المشفوع له. فهذه الآية صريحة في الرد على المشركين الذين يطلبون الشفاعة من الملائكة مباشرة ولا يطلبونها من الله تعالى. وذكر بعد ذلك آيتين عظيمتين كاشفتين لحقيقة هذا الأمر، وهما قول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ثم قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم. هاتان الآيتان فيهما درس بليغ في هذا الباب، وذلك أن الله سبحانه وتعالى تحدى هؤلاء المشركين ودعاهم أو طلب منهم أن يدعوا الذين يزعمون أنهم وسطاء لهم ممن يتعلقون بهم من معبوديهم، وأبطل ملكهم للشيء استقلالا ومشاركة ومعاونة. وبقي أمر رابع وهو الشفاعة، فقال أولا: لا يملكون مثقال ذرة. إذن هؤلاء المدعوين من الملائكة والنبيين والصالحين والجن والمقبورين إلى غير ذلك، هؤلاء لا يملكون مثقال ذرة ملكا مستقلا. فربما قال قائل: فلعلهم يملكون مشاركة. فقال: وما لهم فيهما من شرك. فربما قال قائل: حسنا، هم لا يملكون استقلالا ولا مشاركة، لكنهم بمنزلة الأعوان والوزراء والخدم والحشم الذين لا يستغني عنهم السلطان. فقال الله تعالى: وما له منهم من ظهير. فالله غني سبحانه بذاته عمن سواه. بقي أمر رابع يمكن أن يتشبثوا به، وهو أمر الشفاعة، بأن يقولوا: لكن هؤلاء وإن لم يملكوا استقلالا ولا مشاركة ولا معاونة، لكن لهم جاه ومنزلة عند الله تعالى تخولهم أن يطلبوا من الله الشفاعة لمن استشفع بهم. فقال الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن الأمر موكول موقوف على إذن الله تعالى، فبطلت جميع متعلقات المشركين، بطلت جميع متعلقات المشركين التي آخرها أمر الشفاعة. ثم أردف ذلك بما مر بنا: حتى إذا فزع عن قلوبهم. من هم؟ الملائكة الكرام. فإذا كان هذا حال الملائكة الكرام، مع أنهم أعظم من يمكن أن يستشفع به وأقوى وأقرب منزلة من الله تعالى، إذا تكلم الله بالوحي لحقهم ما لحقهم من الفزع والرجفة والغشي فيجري لهم ذلك، فكيف تتعلقون بهم؟ فسلوا الله مباشرة وادعوه مباشرة وابتغوا إليه الوسيلة وادعوه رغبة ورهبة، فهذا هو الواجب على كل أحد. فهذه هاتان الآيتان فيهما الرد الصريح على المشركين الذين يتعلقون بالأولياء ويطلبون منهم الشفاعة، وهذا كثير في الأولين والآخرين، وكان في الآخر في الأولين ظاهرا جليا، يقول قائلهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ثم إن الشيطان خدع المتأخرين من مشرك الزمان فقال: أنتم تدعونهم لقربهم من الله وصلاحهم، وليسوا كالأصنام والمعبودات السابقة إلى غير ذلك. فأعاد عليهم صنع الشرك بطريقة أخرى وسلكه بينهم وفعلوا، وإلا فلا فرق بين الصورتين، لا فرق بين الصورتين، بل لربما كان مشرك الزمان أهون من المشركين الأولين من وجه أو من وجهين، وذلك أن المشركين الأولين كانوا يفعلون هذا في حال الرخاء، أما في حال الشدة إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. أما مشرك الزمان فإنهم يقعون هذا في الرخاء والشدة، فإذا ضاقت بهم المذاهب ووقعوا في المآزق دعوا هؤلاء الشفعاء ولم يدعوا الله سبحانه وتعالى. ودلت هذه الآيات على مشروعية محاجة المشركين ومناظرتهم ومجادلتهم، فإنه قد ينشأ عن ذلك عود كثير منهم واستبصارهم، وقد ينجو من تأثيرهم من أراد الله تعالى بهم خيرا. ف فلا يخلون وبين إضلال الناس، بل يجب الرد عليهم ومنازلتهم وتزييف دعواهم في كل ما يدعون إليه من الشرك. ويستفاد أيضاً أنه لا يمكن أن تطلب الشفاعة إلا لمن كان مالكاً للأمر، أو كان شريكاً في الملك، أو كان له أثر فيه كالمعاونة والمشاركة، أو أن يكون له شفاعة مثبتة. فأما إن لم يكن شيء من ذلك فأي وجه لطلب الشفاعة منه؟ هذا لا يكون. وفيها ما تقدم من اشتراط إذن الله تعالى للشافع، وكما قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وبعد أن ذكر هذه الآيات نقلا طويلا نسبيا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، قال أبو العباس، وهذه كنيته رحمه الله، فهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، كنيته أبو العباس ولقبه شيخ الإسلام. قال أبو العباس، وتأملوا في كلامه البديع: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، أو يكون عونا لله، هذه الثلاث المذكورات في الآية الأولى، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، وهي المذكورة في الآية الثانية، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون، يعني يظنها المشركون يعني يعتقدون نفعها وأثرها، هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة، يشير إلى حديث الشفاعة العظمى حين تنجفل الخلائق إلى آدم ثم أولي العزم من الرسل، حتى تنتهي النوبة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها أنا لها. قال: فآتي فأسجد تحت العرش ويفتح علي بمحامد لا أحسنها الآن، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، واسأل تعطى، واشفع تشفع. إذن هو بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم لم يشفع حتى أتاه الإذن، واشفع تشفع. وقال أبو هريرة مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. ومعلوم أن من دعا غير الله تعالى فليس من أهل الإخلاص. فأسعد الناس وأحقهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من أخلص الدين لله تعالى. قال شيخ الإسلام: وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. في هذا إجابة على إشكال قد يتبادر إلى الذهن، فإنه ربما قال قائل: إذا كانت الشفاعة لا تثبت إلا بإذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، فما أثر الشفاعة؟ إذا ما فائدتها بالنسبة للشافع؟ فيقال: فائدتها بالنسبة للشافع إظهار فضله وكرامته على الله، فأراد الله تعالى أن يبين فضله فمكنه من الشفاعة ليتحقق ذلك الأثر بسبب شفاعته، لكن ذلك لم يتم إلا بعد إذنه سبحانه ورضاه عن المشفوع له. فهذه هي الفائدة التي تحصل للشافع. قال: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع لا ريب أن ثم شفاعة مثبتة، كما قال الله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال شيخ الإسلام: وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، انتهى كلامه. وهذا في حقيقة كلام مفيد نافع في بابه. فدل كلام شيخ الإسلام على إثبات الشفاعة بشروطها كما تقدم، ولنعلم أن للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ثلاث شفاعات، وهي الشفاعة العظمى وهي شفاعته لأهل الموقف أن يقضى بينهم، وهذه من أخص الشفاعات وهي المقام المحمود، كما أيضا أن له شفاعة في دخول أهل الجنة الجنة كما قال في الحديث: آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وهناك شفاعة خاصة جدا أيضا، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، لا أن يخرج من النار، فقد سئل عن ذلك فقال: نعم، وجدته في الدرك الأسفل من النار، فأخرجته إلى ضحضاح من النار، تحت قدميه نعلان أو قال جمرتان يغلي منهما دماغه، وإنه لأخف أهل النار عذابا، وإنه لا يظن أنه أشدهم عذابا، أجارنا الله وإياكم. فهذه الثلاث خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وثم شفاعات مشتركة بينه وبين سائر الأنبياء والملائكة والصالحين والشهداء حتى الفرط، كالشفاعة لمن استحق النار من عصاة الموحدين ألا يدخلها، من عصاة الموحدين لا المشركين، والشفاعة لمن دخلها من عصاة الموحدين أن يخرج منها، وهذان النوعان تنكرهما المعتزلة والخوارج، ولهذا سموا وعيدية لأنهم ينكرون الشفاعة. وهناك من الشفاعات المشتركة الشفاعة في رفع درجات بعض أهل الجنة، والشفاعة في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم وهم أهل الأعراف أن يدخلوا الجنة، والشفاعة في دخول بعض المؤمنين الجنة بلا حساب ولا عذاب كما مر بنا في قوله: سبقك بها عكاشة. ثم انتقل المؤلف فقال: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. ومناسبة هذا الكتاب أو هذا الباب لكتاب التوحيد الرد على عباد القبور والمتعلقين بالأولياء والصالحين والذين يعتقدون فيهم النفع والضر، فيقال هذا يقال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، فلا يملك الهداية لعمه أبي طالب، فكيف يملكها أو يملك النفع والضر من هم دونه منزلة؟ فهذه الآية إنك المخاطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تهدي، هذه الهداية المنفية في هذه الآية هي هداية التوفيق والإلهام، ذلك أن الهداية هدايتان: هداية توفيق وإلهام، وهداية دلالة وإرشاد وبيان. فأما هداية الدلالة والبيان والإرشاد فهذه ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم وللعلماء وللدعاة وللمصلحين، فقد قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم بمعنى دللناهم وأرشدناهم وبينا لهم، فهذا النوع ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم وللعلماء وللدعاة وللمربين، فهو بمعنى هداية الدلالة والبيان والإرشاد. وأما النوع الذي يختص الله تعالى به فهو هداية التوفيق والإلهام، فإن هذا لا يكون إلا لله، وهو المنفي عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا من أصول أهل السنة والجماعة في باب القدر وأفعال العباد، أن الهداية بيد الله عز وجل، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فيشرح صدر من يشاء للإيمان، كما قال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهذه الهداية له تعالى خالصة. ثم عقب أو ختم الآية بقوله: وهو أعلم بالمهتدين، يعني أن مشيئة الله تعالى في الهداية والإضلال مقرونة بعلمه وحكمته، فهو سبحانه يفعل لحكمة، أفعاله معللة ولحكمة، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة في باب القضاء والقدر، خلافا للأشاعرة وغيرهم الذين أنكروا الحكمة والتعليل. إذن هذه الآية مناسبة نعم، إنك لا تهدي من أحببت، فيها ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، ففيها ما يدل على انفراد الله تعالى بهذا الأمر ونفيه، نفي النفع والضر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فيستفاد من هذه الآية الرد على الذين يعتقدون النفع والضر في أوليائهم وصالحيهم ومقبوريهم ومشايخهم وغير ذلك، وفيها أن هداية التوفيق والإلهام بيد الله تعالى، وفيها إثبات حكمة الله وعلمه وهو أعلم بالمهتدين، وفيها إثبات الحكمة كما أسلفنا. ثم إن الآية التي مضت لها سبب نزول، وهو ما ذكره في أو ما نقله من صحيح البخاري، قال في الصحيح عن ابن المسيب أو المسيب، وهو سعيد ابن المسيب أحد العلماء والفقهاء الكبار، عن أبيه، وأبوه يقال له حزم، وكان صحابيا توفي في خلافة عثمان، قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، رجلان من المشركين. ومعنى حضرت أبا طالب الوفاة يعني مقدمات الاحتضار، فاتفق أن كان عنده هذان المشركان، وأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الحال العصيبة، فقال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وكلمة بدل من جملة مقول القول قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني دعاه إلى توحيد الله لأنه بعد لم تبلغ الروح الحلقوم، وباب التوبة مفتوح إلى أن تغرغر الروح، لكن وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن، فهؤلاء لا تنفعهم الشفاعة كما لا تنفعهم التوبة، كما لم تنفع فرعون حينما أدركه الغرق فقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فرد الله عليه الآن وقد كفر من قبل. فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والتوحيد لأنه بعد لم تبلغ الروح الحلقوم، وأخبره بأن هذه الكلمة إن قالها فإنها يمكن أن تنفعه وأن يحاج له بها عند الله عز وجل. فقال أي المشركان أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ينخيانه بنخوة الجاهلية والآباء، عبد المطلب سيد قريش أبوه أبو أبي طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وهذا كما ترون من شؤم رفقة السوء، فحضره هذان المشركان فحال بينه وبين التوحيد بقدر الله الذي سبق في علمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد حزن لذلك لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، تتمة الآية من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فهذه القصة قصة مؤثرة، ومناسبتها لهذا الباب ظاهرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم على علو كعب ومنزلته وقدره لم يملك لعمه نفعا وضرا مع شدة محبته له وشدة نصرة عمه له وحوطه إياه وإجارته له، ومع ذلك لم يملك ذلك، فكيف يتعلق بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا وجه دلالتها. ودلت القصة على فوائد أخرى متنوعة، منها جواز عيادة المريض المشرك إذا رجي إسلامه، جواز عيادة المريض المشرك إذا رجي إسلامه. وكثير منا ربما يدخل المستشفيات ليزور قريباً ويمر في طريقه على بعض المرضى، وبعضهم ربما كان هندوسياً أو بوذياً أو نصرانياً أو غير ذلك، فلا تحدثه نفسه بدعوته، ادعوه لعل الله تعالى أن ينفعه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود غلاماً يهودياً فأدركه وهو على فراش الموت، فقال له قل لا إله إلا الله، دعاه إلى الشهادتين. فنظر الصبي إلى أبيه كأنما يستشيره، فقال أبوه وقد كان يهودياً، قال أطع أبا القاسم، لأنه غلبته العاطفة والرقة لابنه، فشهد أن لا إله إلا الله، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فمات الصبي والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج، فقال الحمد لله الذي أنقذه من النار بي. وفيه ما لا يخفى من مضرة أصحاب السوء وقرناء السوء، عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وفي الحديث أن معنى لا إله إلا الله يقتضي الكفر بما يعبد من دون الله، فإن أبا طالب أصر على أنه على ملة عبد المطلب، لا لم يقل أبو طالب بل هو مشرك، بل قال هو على ملة عبد المطلب. ومن المعلوم أن ملة قريش وعبد المطلب ومشرك العرب كانت دعاء غير الله والذبح لغير الله والتقرب لغير الله، وما كانوا كذلك، كانوا في الأصل على ملة إبراهيم حتى دب فيهم الشرك فيما بعد. وفيه دليل على أن من قال لا إله إلا الله عالماً بمعناها ملتزماً بمقتضاها فإنه يدخل الإسلام ولو لم يدرك عملاً. فلو قدر أن أحداً أتى بالشهادة عالماً بمعناها ملتزماً بمقتضاها لكن حيل بينه وبين العمل بالموت، فإنه يكون مؤمناً ظاهراً وباطناً ويعامل معاملة المسلمين. ولهذا كان أبو هريرة يلغز برجل يقول من رجل دخل الجنة لم يركع لله ركعة، يشير إلى أصيرم بني عبد الأشهل الذي كان مشركاً، فلما خرج المسلمون يوم أحد لقتال المشركين وقع الإسلام في قلبه فخرج وقاتل وقتل وأدرك وهو يجود بنفسه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمات على الإسلام وطلب أن يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وأخبر بشهادته شهادة الحق وهو لم يركع لله ركعة. وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم سواء كانت حسنة أو سيئة، وفي حديث الصادق المصدوق فوالذي نفسي بيده إن أحدكم فوالذي نفس محمد بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالأعمال بالخواتيم، فنسأل الله حسن الخاتمة ونعوذ بالله من سوءها. وفي الحديث تحريم الاستغفار للمشركين، لا يجوز أن يستغفر لمشرك، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. ولما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يزور قبر أمه بالأبواء أذن له أن يزورها ولم يأذن له أن يستغفر لها، فقام وبكى وأبكى من حوله صلى الله عليه وسلم ولم يستغفر لها. وفيه ما قصد المؤلف من إراده من إبطال التعلق الشركي بغير الله تعالى، التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمن دونه من الصالحين والأولياء في جلب النفع أو دفع الضر، فلا يملك ذلك إلا الله ولا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم لأحب الناس إليه. وفي الحديث رد على من زعم إسلام أبي طالب، وهذا يقع من بعض الناس يحاول إثبات إسلام أبي طالب وإثبات إسلام أبوي النبي صلى الله عليه وسلم بلا دليل، بل بمجرد العاطفة التي لا تستند على دليل. فقد قال ها هنا هو على ملة عبد المطلب، وفي هذا فائدة لفظية، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يعبر عن أمر مستكره أنه يعبر بضمير الغيبة لا بضمير المتكلم، فلم يشأ الراوي أن يقول فقال أنا على ملة عبد المطلب، بل قال هو على ملة عبد المطلب، وهذا له نظائر كثيرة في السنة، وفيه مضرة التقليد الأعمى. ثم قال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. إذن كما ترون من صنيع المؤلف، وقد أشرنا إلى طريقته فيما مضى، أنه بات يسوق أبواباً تبين ما سبب وقوع المشركين في الشرك. فالسبب الماضي السابق في الأبواب التي مضت هو موضوع الشفاعة وغلطهم فيها، ها هنا يذكر سبباً آخر وهو موضوع الغلو، وكيف أن الغلو يحمل الغلاة على الشرك بالله. فقال: باب ما جاء، يعني من النصوص، أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. إذن أراد المصنف أن يبين أحد أسباب الوقوع في الشرك ليحذر ويجتنب، وهو الغلو في الصالحين. والغلو يا كرام هو مجاوزة الحد، هو بمعنى الطغيان أيضا، فهو مجاوزة الحد والإفراط، كما نقول غلى القدر. متى نقول غلى القدر؟ إذا صار يفور وارتفع منسوبه فيقال غلى. والمراد بالصالحين يعني من وافق أمر الله فامتثله واجتنب نهيه، فإنه يقال صالح. والآية: يا أهل الكتاب، أهل الكتاب قطعا هم اليهود والنصارى، وذلك أنه أنزل عليهم الكتاب، فأنزل على موسى التوراة وأنزل على عيسى الإنجيل. لا تغلوا في دينكم، أي لا تتعدوا ولا تتجاوزوا، ولكن هذا وقع منهم، فغل اليهود فقالوا عزير ابن الله، وغلت النصارى فقالت المسيح ابن الله، فوقع منهم هذا الغلو، فوعظهم الله ونهاهم أن يقولوا: ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد. فهذا دليل على أن غلوهم في دينهم أوقعهم في الشرك، فدل ذلك أو دلت الآية على تحريم الغلو، فالغلو مذموم، وفيه الرد على اليهود والنصارى ومن شابههم في الغلو، وهذا يقع لبعض المنتسبين من هذه الأمة، فتجدهم يغلون في نبينا صلى الله عليه وسلم ويرفعونه فوق منزلته مع نهيه عن ذلك. ألم تروا إلى أولئك الذين يدبجون القصائد في الموالد ويحملهم وتتجارى بهم الأهواء حتى يخلعوا على النبي صلى الله عليه وسلم أوصافا لا تنبغي إلا لله؟ في القصيدة المشهورة البردة يقول قائلها: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك. عياذا بالله، كيف يقال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ والعياذ واللياذ إنما يكون لله وبالله. يقول: يا أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك، هو أكرم الناس، يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميمي، إن لم تكن يوم معادي آخذا بيدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم. من الذي يعفو؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ويقول: فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم يأتي هذا ليقول: إن لم تكن يوم معادي آخذا بيدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم. ثم يتجارى به الأمر حتى يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها. من للتبعيض، الدنيا والآخرة جعلها بعض جود النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا أبقى لله؟ ومن علومك علم اللوح والقلم، سبحان الله، من للتبعيض، من علوم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم، والله تعالى يقول: ولا يطلع على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فيطلعه على ما شاء من العلم ويحجب عنه ما شاء. وما أكثر الأدلة التي تنبئ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم بكثير من الأمور الخفيات، فهذا لا ريب أنه من الغلو المذموم الذي هو سبب للوقوع في الشرك. لذلك كان المطلوب الاعتدال والتوسط، وأن يكون الإنسان وسطاً بين الإفراط والتفريط، بين التساهل والتشدد، يكون وسطاً بين طرفين، وعدلاً بين عوجين، وهدىً بين ضلالتين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال في الصحيح، وأراد بذلك صحيح البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم، من هم؟ أي قوم نوح، كما حكى الله ذلك في سورة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم، ومعنى لا تذرن يعني لا تتركوا عبادتها، يوصي بعضهم بعضا ويحفز بعضهم بعضا ويوثق بعضهم بعضا على التمسك بعبادة الأصنام، ولا تذرن يعني على وجه الخصوص ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، يعني ليست هذه مجرد أصنام اصطنعوها وأطلقوا عليها هذه الأسماء، لا، هذه أسماء في الأصل لرجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا يعني ماتوا، أوحى الشيطان إلى قومهم. مش معنى أوحى الشيطان؟ يعني وسوس إليهم، لأن الإخبار على وجه خفي يسمى وحياً، ولهذا قال الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى، وقال: وأوحى ربك إلى النحل، فالإعلام بطريق خفي يسمى وحياً، وما يكون منه تعالى إلى أنبيائه ورسله هو الوحي الذي الشرعي. أن ينصبوا بكسر الصاد إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، أنصابا يعني مجسمات وأصنام، وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، يعني أن الشيطان بدأ معهم خطوة خطوة، فأتى إلى الجيل الأول الذي عنده أثارة من علم وقال: قد مضى هؤلاء، مضى صالحوكم، فلو أنكم اصطنعتم لهم صوراً وتماثيل ووضعتموها في المجالس التي كانوا يجلسون فيها، حتى إذا رأيتموها تذكرتموهم ونشطتم على العبادة. هكذا الشيطان يتسلل بهذه الطريقة، يلبس جبة وعمامة ويتظاهر بالصلاح والخير ويغري السفهاء والجهال بمثل هذه الأشياء فيبتلع الطعم. قال: حتى إذا هلك أولئك، يعني ذلك القرن أو ذلك الجيل، ونسي العلم، يعني اندرس العلم وأصل الملة، عبدت، يعني توجهوا إليها بالعبادة ونسوا ما كان قد يعني استزلهم به من أنها فقط لمجرد التذكير. قال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. نعم، ما ذكره ابن القيم لا يعارض ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، فإنهم لما فهذا سبب وهذا سبب، وهو يدل على أن العكوف عند القبور وهو إطالة المكث عندها والمرابطة عندها أيضا من الغلو المذموم الذي يؤدي إلى الوقوع في الشرك. فبين ابن القيم أو زاد زيادة علم أنهم لما ماتوا انكبوا على قبورهم ولازموها وعكفوا عندها، فاستغل الشيطان هذه العاطفة العاصفة عندهم فاقترح عليهم أن يصوروهم على شكل تماثيل ففعلوا، وما كانوا يعبدون التماثيل، ثم لما طال الزمان عبدت. هكذا أيها الكرام ويا أيتها الكريمات ومن بلغ، وقع الشرك في بني آدم، وقد جاء أنه كان بين آدم وبين نوح 10 قرون كلهم على التوحيد، ثم بعد ذلك تدرج الشرك بهذه الصفة، وصارت هذه الأصنام 5 معبودة لقوم نوح. ثم لما وقع الطوفان في الأرض وأغرق الله الأرض وطهرها من المشركين ولم يبقى إلا نوح ومن آمن معه، وما آمن معه إلا قليل، كانت هذه التماثيل مطمورة تحت التراب والطين، وكان العرب في جزيرتهم على ملة أبيهم إبراهيم يحجون البيت ويعبدون الله على الحنيفية ملة إبراهيم، حتى انبعث فيهم رجل يقال له عمرو بن لحي الخزاعي، وكان له رئي من الجن، فأتاه صاحبه هذا الجني وشيطان، وقال له ائت جدة تجد أصناما معدة، فأدعو إليها العرب تجب، ولعلها جدة المعروفة. فذهب إلى الموضع الذي دله عليه شيطانه فأماط عنها التراب واستخرجها وبثها في قبائل العرب، يعني هذه الأصنام الخمسة بثها في قبائل العرب من دومة الجندل إلى أسفل اليمن، فعبدت من دون الله تعالى. فتأملوا كيف أن الأصل كان في هذا هو الغلو في الصالحين. فمناسبة هذا الأثر عن ابن عباس أن الغلو في الصالحين من أعظم أسباب عبادتهم، فأقصر إذا أحببت صالحا فحبك إياه ينبغي أن يقتصر على إكرامه وإجلاله والأدب معه، ولا تتجاوز كما يفعل بعض السفهاء إذا اعتقدوا اعتقادا حسنا في رجل صالح أو أحد من أهل البيت، صاروا يتمسحون به ويلحسون يديه ويأخذون ما يتساقط منه وفضلة شرابه وأكله وغير ذلك، هذا من الغلو الذي يورث الشرك. وكثير من المشاهد والقبور التي في بلاد المسلمين أسست وبنيت عليها المساجد من جراء هذا التعظيم الشركي. فيستفاد من هذا أن الغلو في الصالحين سبب رئيس لعبادتهم من دون الله. وفيها التحذير من التصوير، التحذير من التصوير والتماثيل والمجسمات، وبعض الناس يتساهل بها لا سيما في الأزمنة الأخيرة، فلا يجوز اتخاذ هذه التماثيل والأنصاب، فإنه مع تقادم الزمن يؤدي هذا إلى التعلق بها وعبادتها. كذلك أيضا الحذر من مكر الشيطان ودسائسه وأساليبه، فإن الشيطان متحذلق، لا يأتي الشيء دفعة واحدة، وإنما يأتيه شيئا فشيئا، يبدأ باليسير ثم يترقى حتى يصل إلى مبتغى، وغاية مبتغى الشيطان أن يوقع العباد في الشرك الأكبر، فإن لم يتح له ذلك أوقعهم في الشرك الأصغر، فإن لم يتح له ذلك أوقعهم في البدعة، فإن لم يتح لهم ذلك أوقعهم في الكبائر، فإن لم يتح لهم ذلك أوقعهم في الصغائر، فإن لم يتح له ذلك أوقعهم في التوسع في المباحات إلى غير ذلك. فهو عدو مبين لبني آدم يستزلهم ويستدرجهم إلى الوقوع معه في النار. وفيه الحذر من جميع المحدثات والبدع، فليكن عندك أيها المؤمن تحسس وحذر من أي شيء محدث في الدين. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن قوما يأتون إلى الشجرة التي بويع تحتها بيعة الرضوان فيصلون تحتها، أمر بقطعها، لأنه لا معنى خاص للشجرة، وإنما وقع ذلك اتفاقا. فبعض الناس يزين له ويغرى بالشعور بأن لهذا المكان وهذا الموضع خصيصة، لا يجوز اعتقاد شيء من ذلك إلا بدليل وبينة. وهكذا يجب التحسس من المحدثات. ولما جاء صبيغ بن عسل إلى المدينة وصار يلقي ببعض المقالات والبدع، نفاه عمر رضي الله عنه من المدينة إلى الكوفة وضرب عليه حصارا بحيث لا يكلم ويقاطع، لأنه هذا نوع من الحجر الصحي للعقول، وهو أهم من الحجر الصحي للأبدان. فالبدع والمحدثات تفتك في الأمة أعظم من فتك الأمراض والآفات. وفيه أن فقد العلم سبب لظهور الشرك والجهالات، لأنه لما درس ذلك الجيل الأول ونسي العلم وقع الشرك، فيدلنا على أهمية إشاعة العلم وإفشائه، فإنه عصمة. وفيه الحذر من التقليد، لأن المحاكاة والتقليد الأعمى يؤدي إلى الوقوع في الشرك. وكثير من المسلمين الآن يعني يقعون في مشابهة المشركين وتأثر بهم، واعتبروا بما يجري في هذه الأيام من متابعاتهم للمونديال وما يرونه في المدرجات ومن جهة اللاعبين، تجد وللأسف بعض أطفال المسلمين يقوم بهذه الحركة لأنه يرى اللاعبين يفعلون ذلك، وكثير منهم يرون ذلك في الأفلام، حتى إنك لتسمع بعض صبيان المسلمين وأطفالهم البراء الذين أهملهم أهلوهم وصاروا يدمنون النظر إلى الأفلام، إذا حسبه أمر قال أوه جيسس، هكذا ينادي بعيسى، يقول يا عيسى، لأنه يرى ذلك في الأفلام، أوه جيسس ينادي بعيسى، عين الشرك، يعني كما يفعل الرافضة حينما يقولون يا حسين، أو كما يفعل العباد القبور حينما يقولون يا سيد، يقصدون السيد البدوي أو غير ذلك، دعاء غير الله. فقد اشتد الخطب في هذه الأزمنة، فيتعين على طلبة العلم التنبه لهذه الواردات التي يعني وقعت في فناء المسلمين وأثرت على ناشئتهم وأثرت على نسائهم بسبب هذا الانفتاح الشديد بين الأمم. والواجب أن نغتنم هذا الانفتاح لنشر ديننا، لا أن نكون ضحيته. ثم قال وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. عمر لا يخفى، وهل يخفى القمر؟ وقوله لا تطروني، الإطراء هو المبالغة في الثناء والمدح، كما أطرت النصارى ابن مريم، إي والله، فقد قالوا إنه الله، وقالوا ابن الله، وقالوا ثالث ثلاثة، قالوا إن اللاهوت حل في الناسوت، فهم يغلون في عيسى ويقولون فيه قولاً غالياً، كما أن اليهود عليهم من الله ما يستحقون يقولون فيه ضد ذلك ويصفونه بأبشع الأوصاف. فالحق هو الوسط كما مر بنا في أول هذا الكتاب، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. لهذا قال أن خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع هذا في أمته، فنهاهم عن مشابهة النصارى في الغلو، وأمرهم أن يقولوا هذه العبارة عبد الله ورسوله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فهو عبد والعبودية شرف، العبودية لله شرف، ولهذا وصفه الله تعالى بها في أشرف مواقفه، ليلة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، أشرف ليلة مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعند تنزل القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وفي حال الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فالعبودية شرف، كما قال القائل ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. وقوله ورسوله حفظ لمقامه وحقه. إذن هاتان العبارتان ترد إحداهما على أهل الجفاء، وترد الأخرى على أهل الغلو. فوصفه بالعبودية رد على أهل الغلو، وصفه بالرسالة رد على أهل الجفاء. فيستفاد من الحديث تحريم مجاوزة الحد في مدحه صلى الله عليه وسلم، كما يقع من الغلاة المداحين في الموالد النبوية وغيرها. وفيه نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، حتى ولو كان الأمر متعلقاً به، فهو يخشى أن تؤتى أمته من جهته بالغلو فيه، فينهاهم عن إطرائه. ولما دخل عليه نفر من الأعراب وقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وأعظمنا طولاً وأفضلنا فضل، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وكان يتضع لله تعالى، حتى أنه لما رآه مرة الرجل اضطرب وارتجف، قال يا هذا إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد، يعني اللحم المجفف، يعني لا تذهب بعيداً أنا بشر. وفيه التحذير من مشابهة اليهود والنصارى والكفار في الغلو. ثم قال المصنف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إياكم هذه كلمة تحذير، والغلو تقدم معناه، ومراده بقوله من كان قبلكم يعني من الأمم، من اليهود والنصارى وغيرهم، لأنهم كانوا يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. ففي هذا الحديث النهي عن الغلو مطلقاً، وأنه سبب أكيد للهلاك، لأنه قال فإنما أهلك من كان قبلكم. وفيه أن في التاريخ عبرة، وأنه ينبغي للعقلاء أن يعتبروا بما مضى وسلف من وقائع التاريخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لفت الانتباه إلى من كان قبلنا. وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على سلامة أمته وسده الذرائع المفضية إلى الشرك. وفيه الأمر بالاعتدال والتوسط في جميع الأمور، في العقائد والعبادات والمعاملات وفي كل شيء. فعود نفسك أن تكون سوياً معتدلاً، وألا تشطح في شيء من الأمر، توسط في جميع الأمور. قال: ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. المتنطعون يعني المتعمقون في العبادات والكلام ونحو ذلك، يعني يتقعرون ويشددون ونحو ذلك. فإن الله أمر نبيه بالعفو، خذ العفو. فينبغي للإنسان أن يكون سهلاً هيناً ليناً، يأخذ بظواهر الأمور ولا يغلو في شيء من الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، ولا يكن أحدكم كالمنبت، لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى. إذا رأيت الإنسان مندفع فتوجس شراً، لأن كما جاء في الحديث: إن لكل عابد شرة، يعني فوعة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. وربما وقع للمرء في أول اهتدائه شيء من الاندفاع والحماس، فينبغي أن يضبط بالضوابط الشرعية، وينبغي للمربي أن يتنبه لذلك فيطامن من اندفاعه وغلوه. أرأيتم ما يقع فيه الخوارج من اندفاع يحملهم على استحلال الدماء وقتل الأبرياء؟ يعني يسوغون ذلك بأدلة من الكتاب والسنة، وإنما استجرهم الشيطان وزين لهم ذلك. هذا ضرب من الغلو، فهان عليهم قتل المسلمين واستحلال الحرمات وغير ذلك، هذا ضرب من الغلو. وكذلك أهل التشدد الذين قال قائلهم: أما أنا فإني أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أقوم ولا أنام، وقال الثالث: لا أتزوج النساء. فلما بلغت مقالتهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهكذا ينبغي لنفس المؤمن أن تكون نفسا مطمئنة ميسرة، ونيسرك لليسرى. هذه حقيقة التدين لله تعالى، لا الغلو المفرط ولا التفريط والتساهل. فدل هذا الحديث على النهي عن التنطع في كل شيء، ودل على وجوب الاعتدال في كل شيء، ودل على أن التنطع والتعمق يورث الهلاك. ثم انتقل إلى باب آخر في نفس السياق، وهو يتعلق بالوسائل والذرائع، فقال: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. باب ما جاء يعني من النصوص في التغليظ، التغليظ يعني التنفير، في من عبد الله عند قبر رجل صالح، يعني قصد التعبد إلى جوار ذلك القبر لما ألقى الشيطان في قلبه من مزيد مزية وفضيلة لفعله قرب ذلك القبر. فكيف إذا عبده، يعني يكون الأمر أشد ومن باب أولى إذا كان ينهى عن تقصد عبادة الله عند قبر رجل صالح، إذن فكيف بمن توجه إليه بدعاء وسؤال وغير ذلك. قال في الصحيح، أراد صحيح البخاري، عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة. ذلك أن أم سلمة رضي الله عنها، وهي إحدى أمهات المؤمنين، كانت من المهاجرين الأول إلى الحبشة، واسمها هند بنت أبي أمية المخزومية، وزوجها كان أبو سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه. فلما توفي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فتحكي للنبي صلى الله عليه وسلم أحد مشاهداتها بأرض الحبشة، وكانت أرض الحبشة أرضا للنصارى منذ القدم كنيسة، والمراد بالكنيسة معبد النصارى، رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، ذلك أن النصارى مفتونين بالصور، ومن رأى كنائسهم وكاتب رأياتهم رأى شيئاً عجباً من عنايتهم بالتماثيل والصور، كما يوجد هذا مثلاً في كنيسة بطرس التي يعظمونها في الفاتيكان، حيث ملؤوها بالتماثيل والصور التي رسمها كبار رساميهم ومثاليهم، وكذا في كاتدرائيات في ميلان وفي أرجاء أوروبا ملأ بهذه الصور والأصنام وما فيها من الصور. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك، يعني المشار إليهم من النصارى، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، هذا شك من الراوي، بنوا على قبره مسجدا، يعني موضع عبادة وصلاة، وصوروا فيه تلك الصور، يعني لمعظميهم، أولئك شرار الخلق عند الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب معلقا على هذا الحديث: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين هذا من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، ما هما؟ فتنة القبور وفتنة التماثيل، أي أنهم فتنة القبور بأن بنوا على القبر مسجدا، فلا ريب أن هذه فتنة عظيمة أدت إلى عبادة تلك القبور، والثاني فتنة التماثيل بهذه التصاوير التي صنعوها. ففي هذا الحديث دلالة واضحة على المنع من عبادة الله عند قبور الصالحين أو اتخاذها مساجد، لأن هذا من فعل النصارى، ومن فعله فإنه من شرار الخلق، وقرنهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أعطاهم وصف شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة وهم أحياء، قوم لا يقولون الله الله، فدل على أن الشرك بالله يعادل الإلحاد. فهذا الحديث العظيم ما قصته أم سلمة فيه المنع من عبادة الله عند قبور الصالحين، لأنه وسيلة للشرك، وفيه أنه يجوز التحدث بما يقع منهم على سبيل التحذير، وفيه التحذير من التصوير ونصب الصور، لأن التصاوير من أعظم أسباب الغلو وعبادة غير الله عز وجل. وفيه أن من بنى مسجداً على قبر فإنه من شرار الخلق، لأنه يفضي إلى عبادته والشرك بالله. قال: ولهما، أي البخاري ومسلم، وهذا يغني عن قوله في آخر الحديث أخرجه، ولهما، قالت من؟ أي عائشة، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزل به يعني الموت أو ملك الموت، طفق يعني جعل يطرح خميصة على وجهه، يطرحها يعني يضعها على وجهه، والخميصة هي كساء له أعلام يعني مخطط، فإذا اغتم بها كشفها، يعني لشدة ما كان يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من سكرات الموت كان يطرح خميصة على وجهه، فإذا احتبس نفسه كشفها ليتنفس بأبي هو وأمي. فقال: وهو كذلك، يعني في هذه الحالة العصيبة، تخيلوا، والإنسان في هذه الحالة العصيبة مشغول بنفسه وما يعانيه، لكنه لشدة شفقته على أمته وكمال نصحه لهم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، لأنه خشي أن يفعل هذا معه، فكان المقام ومناسباً، لأنه رأى صلى الله عليه وسلم أنه في سكرات الموت، وخشي أن يقع له ما وقع من بني إسرائيل حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أراد إلى ذلك. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي، وفي لفظ خشي أي اتخذ مسجدا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى في هذا الموقف، في هذا المقام، وعلل ذلك بصنيعهم وهو اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد لتحذير أمته، ولولا هذا المحذور لأبرز قبره، يعني لأخرج إلى البقيع ودفن خارجه، لكن خشي أن يصله الناس أو الجهلة على مر القرون، فيقع من ذلك أن يبنى عليه مسجد. هذا أحد السببين. والسبب الآخر ما حدث به أبو بكر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فخشي أو خشية معناهما متقارب. فهذا الحديث مناسب جدا للترجمة، لأن فيه المنع من عبادة الله عند قبور الأنبياء واتخاذها مساجد، إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك. وفيه ما لا يخفى من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أمته وعنايته بصيانة التوحيد وسد الذرائع المفضية إلى الشرك. وفيه جواز لعن اليهود والنصارى، خلافا لمن يدعي أن هذا من نشر ثقافة الكراهية إلى غير ذلك مما يتحذلقون به. ولعننا إياهم لعن بالوصف، لأنهم فعلوا ذلك، لا نلعنهم لمجرد أنهم من عرق كذا أو من نسل كذا أو يسكنون في كذا، لا، لأنهم أشركوا بالله العظيم، هذا سر ذلك. ولهذا قال ربنا عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم أنبياؤهم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وفيه بيان الحكمة من دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده، وإنما دفن في حجرة عائشة في بيته. لكن وللأسف لما مضى الزمان وأرادوا توسيعة المسجد وأخذوا شيئا من القبلة، بدأ وكأن الحجرة جزء من المسجد، فتوهم الجهال الذين يفدون إلى المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في مسجده، فصدروا إلى بلدانهم وصاروا يفعلون ذلك ويقيمون المساجد على القبور أو يقبرون الصالحين في داخل المساجد، فكانت فتنة عظيمة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يجري عليه ما يجري على البشر من الألم والوعك وغير ذلك، فكما ترون كان يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم كشفها، فهو بشر يلحقه ويعتريه ما يعتري البشر. وللحديث صلة إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد، وآمل ألا تتأخروا لأننا بحاجة إلى مزيد من الوقت لإتمام ما بقي.